بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق القسم الأول من أقسام التحمل وهو ما هو عندك؟ السماع من لفظ الشيخ مباشرة سواء كان معلم الله أو بدون الله. وماذا يستخدم من العبارات؟ سمعت وحدثنا أخبرنا أنباءنا كلها يصلح قال لي قال لنا. أرفعها أرفعها حدثني مع تخصيص مع الإضافة إلى نفسه فقط. يليها سمعت وحدثني سمعت أرجح من جهة وحدثنا أرفع من جهة سمعت أرجح من حيث أنها لا تحتمل التدليس. حدثنا قد تتأول ولكنها أيضا لم تستخدم في التدليس إلا نادرا. قوله قال بدون حرف الجر لي أو لنا يعني هذه أدنى ما يقال قال أو عن فلان قال، وهي محمولة على السماع إذا كان معاصرا أمكن لقاءه وليس بمدلس. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ وأكثر القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غير. ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلاف والله أعلم، لأن عامة العلماء على صحتها خالف من لا يعتد بخلافه. عندي في الحاشية قال جاء نبي عاصم النبيل أنه كان لا يأخذ ما كان عرضا، وروى الخطيب عن وكيع قال ما أخذت حديثا قط عرضا. أبو عاصم النبيل ووكيع ومحمد بن سلام أدرك مالكا والناس يقرون عليه فلم يسمع منه، لما رآه عرضا ترك السماع. محمد بن سلام أبو عاصم النبيل وكيع عبد الرحمن بن سلام الجمحي كذلك لم يكتفي بذلك. عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال مالك أخرجوه عني. أربعة أبو عاصم النبيل وكيع محمد بن سلام عبد الرحمن بن سلام الجمحي. ذكر ذلك السيوطي في التدريب والسخاوي في فتح المغيث. انظر تدريب الراوي الأول 425، فتح المغيث الثاني 169، فتح المغيث الثاني 169. كأنها يعني كلامه ليس بصريح أنه ما اعتد بها، لكن كأنهم ما ارتضوها لأنفسهم، يرونها نازلة أو كرهوها كراها. أما التصريح عنهم هذه الآثار لا يستفاد منها التصريح ببطلانها، هذه الآثار لا يستفاد منها التصريح ببطلانها. فقول ابن الصلاح ولا خلاف أن رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. أولا هؤلاء هم يعتد بخلافهم، فقد يكون قصده ناس آخرين غيرهم غير الذي ذكره السخاوي والسيوطي. وثانيا كما سمعتم ليس صريحا عنهم أنهم حكموا ببطلانها، إنما زهدوا عنها وتركوها، وهذا ليس صريحا منهم بالبطلان. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه، هل هي مثلها أو فوقه أو دونه. فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا، وروي عن مالك أنهما سواء. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق والله أعلم. لا شك أن السماع من لفظ الشيخ أرجح، يقرأه بنفسه، فإن إذا قرئ عليه وهو يسمع قد يغفل أثناء السماع، قد يغفل أثناء السماع، فمن نفسه أقوى مباشرة. وأيضا الأخذ من الشيخ مباشر، وذلك يكون أخذه بالإقراء، الشيخ يسمع فأقر. كلاهما قوي، لكن السماع من لفظ الشيخ أقوى. قال: أما العبارة عنها عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، فهذا شائع من غير إشكال. ويتلو ذلك شائع عندكم سائغ، فهذا سائغ من غير إشكال. ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة، إذا أتى بها ها هنا مقيدة، بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، يطلق حدثنا أخبرنا وإنما أخذوا في القراءة. فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيره. ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين. المنع قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي أحمد بن حنبل والنسائي، والجواز معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري. قال: ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، هذا فيه نظر ما سمعه، لكن حدثنا بحيث أنه أقر ذلك فكان كالتحديث، أخبرنا كذلك حيث أنه أقره فكان كأنه أخبرهم بذلك. لا شك أن التقييد أفضل، لكن قد وجد الصلاح كما سيأتي في المذهب الثالث أن أخبرنا صاروا يطلقونه ويزيدون بها الإجازة اصطلاحا. قال: المذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ومنقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن حسن التميمي الجوهري المصري أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا على من يقوم مقام قول قائلي أنا قرأته عليه، لا أنه لفظه به لي، يعني بدلا من طول العبارة قرأت على فلان ويسمع أو قرئ عليه وأنا أسمع، قالوا يقول أخبرنا، جعلوها اصطلاحا على العرض، على العرض والإجازة. قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثين. قلت: وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي، حكاه عنهما الخطيب أبو بكر، إلا أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. قلت: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، يعني عبارة عن اصطلاح. أما من حيث اللغة حدثنا أخبرنا شيء واحد، قد بوب البخاري في صحيحه باب ماذا قوله حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت واحد، كله واحد. على كل إطلاق أحدثنا وأخبرنا على ما أخذه بالقراءة جائز، والأفضل التقييد، والاصطلاح أيضا أمر طيب، لكن الاصطلاح كأنه شاع في أهل المشرق. قال: وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقوة حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عن من يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن ابن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكره أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فعاد أبو حاتم دنم الذي تقدم ابن أبي حاتم عندكم ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم، فعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميع أخبركم الفربري والله أعلم، معنى عدل الرواية إلى من حدثكم إلى أخبركم. تفريعات: الأول إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، وبل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه. هذا قول بعضهم، يعني يصير أولى أن الشيخ يحفظ فيسمع وذاك ينظر في الكتاب، اجتمع نظر الشيخ حفظ الشيخ مع نظر التلميذ. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الوصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث، لأن الأصل والكتاب بيد ثقة. وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح، وإما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه ولا يؤمن إهماله لما يقرأ فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره، في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه والله أعلم. لماذا؟ لأن اجتمع أن الشيخ غير حافظ والتلميذ ليس ممن يوثق بإمساكه. قال الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له، فهذا كاف في ذلك. يعني هل اشترط قل نعم أو صحيح؟ يعني يقول الصلاح يكفي أنه مصغ فاهم فما أنكر. واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر من السباغ من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر: ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه ويسمع. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ وهو كما قرأته عليك فيقول نعم. والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزل التصريح بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم والله أعلم. الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال: الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. قد روينا نحو ما ذكر عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنه وهو حسن رائق. كلام الحاكم في المعرفة صفحة 260، وكلام عبد الله بن وهب ذكره الترمذي في العلل في آخر الجامع، في علله من آخر الجامع الخامس 752 نسخة القديمة، الجزء الخامس صفحة 752، والكفاية للخطيب 294 صفحة 294. قال فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أن نقول ليقول حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا. الأمر واسع في هذا، هو من جملة من حدث، لو قال حدثني فقد قصد الشيخ أن يحدث جميع من في المسجد، وإذا قال حدثنا على سبيل التعظيم، وكذا كان منفردا وقال حدثنا على سبيل التعظيم كله جائز. قال وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته أنه يقتصر على حدثنا، ثم إن هذا التفضيل من أصله مستحب. نعم بيّن هنا هذا على سبيل استحباب العبارة، أن هذا التفضيل عندكم التفصيل والنسخة المعتمدة عندك التفصيل عندكم. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، كلام الخطيب في الكفاية صفحة 294. قال فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، والله أعلم. الرابع روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل في أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت في ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. يعني غير في كتاب نفسك في التحديث، في التحديث، أما كتاب المصنف نفسه فيحكى على ما فيذكر على ما كتبه. قال حدثنا تلزم حدثنا، قال أخبرنا تلزم أخبرنا. وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف، والله أعلم. الخامس اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، يعني المؤلف الإمام يحدث وهو يكتب بعض الشيء، يكتب بعض أموره مشغول عن السماع، هذا صح سماعه أو لا؟ قال فورد عن الإمام إبراهيم الحربي أبي أحمد بن عدي الحافظ والسهل أبي إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، قالوا من كمن شغل نفسه بالنسخ والكتابة المقصود كتابة شيء آخر، أما كتابة الحديث نفسه هذا يكون أضبط للسمع، يكتب ويسمع هذا أضبط، لكن مقصودهم ينسخ شيئا آخر، ينقل شيئا آخر. وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عمن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يعني أن سماعه لا يصح إنما يعبر بالحضور لا يكتب له سماع. ورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك. وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وعن عبد الله بن مبارك أنه قرأ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمى. وعن عبد الله بن مبارك نعم قرأنا، انظر الكفاية صفحة 66 إلى 68. قال ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع. هذا الآن ورد الكتاب عن أبي حاتم الرازي وعبد الله المبارك، والتفصيل في ذلك أنه الناس يختلفون، سيأتي التفصيل. قلت وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل أي ما يفهم، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم. هذا التفصيل ذكره الخطيب بالكفاية وتبعه ابن الصلاح في الكفاية صفحة 67، كمثل ما روينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدارقطني أملى 18 حديثا فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه والله أعلم. أما الدارقطني فكان حافظا، معنا هذه القصة فيها انقطاع. ذكر إسناد الخطيب في تاريخ بغداد الجزء 12 صفحة 36 قال حدثنا الأزهري قال بلغنا أن الدارقطني وذكر القصة. هذا انقطاع أو إن شئت قل مبهم ما سمي منه الراوي بلاغ. نعم، تاريخ بغداد الجزء 12 صفحة 36 كتابه العلل يدل على حافظية قوية، حتى قال إمام الذهبي إن كان أملاه من حفظه فهو من أحفظ أهل الدنيا. كتاب العلل، كان يسأل عن الحديث فيذكر أسانيده واختلاف الرواة ورواه فلان على كذا ورواه فلان، اختلاف الأسانيد يدل على حافظية قوية، حتى قال الذهبي إن كان أملاه من حفظه فهو من أحفظ أهل الدنيا. كتاب العلم. قال السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، يعني الشيخ يتكلم والسامع يتحدث مع أخيه، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع يسرع، أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. كذلك النعاس ما ذكره سيأتي. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين ما ذكر النعاس. يمر علينا في أواخر بس كان ذكره هنا في ذهني أنه مذكور إن شاء الله يأتي معنا. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كل اسم السمع، لأنه إذا فاته بعض الشيء ما سمعه يكون يرويه بالإجازة بعد أن يسمع مع من الشيخ الكتاب كاملا يضيف له الإجازة، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. فإذا كان بعض الكلمات ما سمعها، بعض الجمل ما سمعها، غفل، حصل له نعاس أثناء حصل له شيء، فينجبر بالإجازة، فاته حديث، غاب مجلس من المجالس نحو ذلك. وإن جرى على كل اسم السماع، وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه بمحمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمه الله أنه قال لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته الإجازة بالإجازة لعلهم هذا الذي ذكرناه تحقيق طيب هذا الكلام كلام أبي عبد الله بن عتاب الفقيه، ذكره قاضي عياض في الإلماع صفحة 92. قاضي عياض ذكره في الإلماع صفحة 92. قال: هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا. يعني حصل إدغام للحرف فهو يذكره على حاله، أو نقص حرف أثناء الكلام يذكره على حاله أيضا. كلام أحمد موجود في الكفاية صفحة 69، لأنها التعديل صفحة 69. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي قال: سمعت بن عيينة يقول: أخبرنا عمرو بن دينار، يريد حدثنا عمرو بن دينار، لكن نعم. قال: سمعت بن عيينة يقول: نا عمرو بن دينار، يريد حدثنا عمرو بن دينار، لكن اقتصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل لو قل حدثنا عمرو قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قولي حدثنا ثلاثة أحرف، وهي حدث لكثرة الزحام. هذا فيه مبالغة. قلت: قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنهم المستمنون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستمنين، فأجاز غير واحد منهم رواية ذلك عن المملي. وروينا عن الأعمش رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم من يليك. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له: إن الناس كثير لا يسمعون. قال: ألا تسمع أنت؟ قال: نعم. قال: فأسمعهم وأبى آخرون. وروينا عن خلف بن تميم قال: سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة، فقال لي: لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك. قال: فألقيتها. نعم، وتسمع عندكم إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع أذنك وتسمع. الكفاية صفحة 70 والمحدث الفاصل. الكفاية صفحة 70 المحدث الفاصل 385. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعا له، يعني الشيء الحرف الذي الكلمة التي سقطت عليه وغيرها يرويه عن أصحابه عن شيخه. من الذي أجاز فيما تقدم معنا؟ الأعمش قلنا في حلقة إبراهيم، حماد بن زيد أيضا، وسفيان بن عيينة. قال: قلت: والأول تساهل بعيد. وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبهاني أنه قال لواحد من أصحابه: يا فلان يكفيك من السماع شمه. هذا يعني مقصود له تأويل أو يكون مردودا كما ذكر ابن الصلاح. قال: وهذا إما متأول أو متروك على قائله. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة محمد الحافظ بإسناد عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، يعني المحدثين يعرفون الحديث أول ما يسمع يعرف حاله وصحته، يعني قد يرى فيه نكارة. قال عبد الغني: قال لنا حمزة: يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، مجرد ما يسأل عنه يعرفه. وهذا أيضا من المقصود به كذلك، يعني يعرف الحديث بمجرد لفظة منه، يعرف الحديث المقصود وسنده ومن أخرجه إن كان من المتأخرين، وليس يعني التسهيل في السماع، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.